مسلم رحمه الله: باب إكرام الضيف وقبل إيثاره. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفي السراج وقربي للضيف ما عندك. قال: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وحدثناه أبو كريب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير، وذكر فيه نزول الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلنا أمس الماضي مع أحاديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن أبا أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي قد أكرمه الله تبارك وتعالى بنزول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عند أبي أيوب الأنصاري مدة حتى بنى بيته وبنى مسجده الشريف هذا. البيت الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أصفه لك وأحاول أن أصوره لك، وهو عبارة عن بيت لسودة بنت زمعة، وبيت آخر لعائشة بنت أبي بكر والصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. البيت عبارة عن حجرة لها فناء، إذا طلعت الشمس كانت الشمس الفناء، والبيت قالت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخر الليل يتعبد يتهجد وهي معترضة بينه وبين القبلة. إذا سجد غمزها، يعني غمز رجلها حتى يضع جبهته في موضع قدم عائشة. هذا طول الحجرة وهذا كبرها، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما ودعه ربه وما قلاه، وإنما اختار الله تعالى له الدار الآخرة، خيره الله تبارك وتعالى بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه. بيت من نبي وجرير، والباب من مسور الشعر، مسور هذا هو الباب، وهذه هي الحجرة التي قلت لك. أول ما بنى المسجد وبنى البيت، بيت لعائشة وبيت لسودة، وكلما تزوج امرأة بنى لها حجرة صلوات الله وسلامه عليه. اهتم بهذا المسجد وعمل فيه وبناه مرتين، المرة الأولى بعدما هاجر اشترى بقعة هذا المسجد من غلامين شابين يتيمين، سهل وسهيل، كان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: تأمنوني حائطكم هذا، اذكروني ثمنا. قال: يا رسول الله، لا نريد ثمنه إلا من الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بقعة هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، حائط بستان فيه شجر فيه قبور للمشركين، مربد يأخذون التمر ويضعونه في هذا الموضع. فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقبور أن تنبش، لأن القبور لمشركين وقبر المشرك لا حرمة له، الحرمة لقبر المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم عندما تؤدون طاعة ربكم. الصلاة لله يا إخوان، المساجد لله، المساجد بيوت الله، لما تكون القبور فيها؟ لما القبور في الجبانة، القبور في موضع المقابر؟ وبيوت الله تعالى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كل ما يلفت القلب
وكل ما يشغل العبد عن الله تعالى يجب أن يبعد عن هذه المساجد. هذا صالح، هذا مقرب، هذا ولي، صالح مقرب ولي، الله تعالى أعد له جنات عدن، الله تعالى كرمه، الله جل وعلا رفع من شانه، لكن لما يكون في المساجد وعلى ما يكون في قبلة المساجد؟ ولماذا نغري الجهلة العوام حتى يصرفوا لهذه المقابر حق الله؟ لهذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم. نحن إذا صلينا كبرنا الله أكبر ووضعنا أبصارنا في الأرض، نريد أن نخشع للرب، نريد أن نخنع للرب، نريد أن نخضع للرب، نريد أن نخشى الله تعالى وحده ولا نخشى سواه، لا إله إلا هو. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تجلسوا عليها، لا تجلسوا عليها لقضاء الحاجة، لا تجلسوا عليها للنوم، لا تجلسوا عليها بأن تطؤوها بأقدامكم، لأن هذه قبور إخوانكم. ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي على المقابر بنعليه، يطأ المقابر بنعليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يا صاحب السبتيتين اخلعهما، فقد آذيت صاحب القبر. ولهذا لا نطأ المقابر، لا نتبول ولا نتغوط على المقابر، مقابر المسلمين، لا نجعل الطرق في المقابر، لأننا نعرضها للوقت، نعرضها للإهانة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. في الإثم الذي يكسر عظم مسلم أي آثم، كذلك لو كسر عظم ميت مسلم آثم عند الله تعالى. لهذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام في قبور المشركين مكانه، نبشها ونقل العظام، وأمر بأن تسوى الأرض، وأمر بأن تقطع النخيل، وصف النخيل في قبلة المسجد، وجعل سوار المسجد من جذوع النخل صلوات الله وسلامه عليه، واشتغل بالبناء بنفسه. يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو قلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذا يكون أجمل. العبارة هذه شعر، والنبي ما علمه الله الشعر. ولهذا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، لكن بدلت بعد ذلك: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعملون ويرتجزون ويبنون ويحملون اللبن على العتاق أعناق، ويومها حمل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لبنتين يأخذ لبنتين، لبنة له ولبنة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمار ينقل لبنتين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عاش عمار إلى أن توفي رسول الله، وتولى أبو بكر، وتولى عمر، وتولى عثمان، وتولى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووقع خلاف بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية صحابي وعلي رضي الله تعالى عنه صحابي خليفة راشد، وقع بينهما خلاف، والخلاف لا بد أن يقع. معاوية مجتهد، علي رضي الله تعالى عنه على الحق، علي رضي الله تعالى عنه بويع له بالخلافة، انتقل إلى بلاد العراق. معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه كان أميرا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالشام، وكان قريبا لعثمان، عثمان أموي، معاوية أموي. وأنتم تعلمون أنها وقعت فتنة عظيمة جليلة زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخرج جماعة بغاة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وأتوا إلى طيبة من عدة بلدان وحاصروا الخليفة، وما كانوا على حق وما كانوا على صواب، وإنما كانوا ظلما وكانوا بغاء. أمر أراد الله تعالى أن يقع لعثمان. كان النبي في هذا المسجد، وإذا برجل دخل المسجد متقنع، هذا معنى متقنع، جعل الثوب على رأسه متقنع. العرب يعتمون، يلبسون العمايم، يلبسون القلنسوات، يمشون تارة وليس على رؤوسهم شيء، فهذا يسمى تقنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إنه يصاب ويستشهد على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. فلما تولى الخلافة وكان رجلا رقيقا وعمل بعض أعمال جليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنى هذا المسجد، تمت فتوح بعض البلاد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، فاض المال، كثر المال على زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد بعض الغلاة والبغاة والطغاة الخروج على الخليفة، وأنكروا على عثمان أمور لا تنكر. أنكروا على عثمان أنه بنى هذا المسجد بحجارة منقوشة، لما بناه بحجارة منقوشة؟ لأن الرسول بناه باللبن، فكان على عثمان أن يبنيه باللبن. عمر بناه باللبن. يقول هؤلاء البغاة الذين خرجوا على الخليفة عثمان: كان على عثمان أيضا أن يبنيه باللبن. قال لهم عثمان: يا جماعة، أنا سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله لهم بيتا في الجنة، فأنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيت في الجنة مثل هذا المسجد الذي بنيته. قالوا لا، بدد المال، عمل وعمل. هذه قصة الحمل والذيب، وقصة الحمل والذيب مشهورة. جاء ذيب يشرب، وإذا بحمل جدي يشرب، أراد الذيب أن يأكل الحمل، فقال الذيب للحمل: عكرت علي الماء. قال الحمل: ما عكرت الماء، أنت أعلى وأنا أسفل، الماء لا يتعكر من ناحيتي، من ناحيتك أنا ما عكرت عليك الماء. قال: لا، إذن أبوك هو الذي عكر علي الماء. قال: أنا ما عرفت أبي ولا رأيته. قال: إذن أخوك. الحاصل أن واحد منكم هو الذي عكر الماء ولا بد من الأكل، فأكل الحمل. حجة فارغة. وهكذا يصنع من له هوى ومن له غرض. أمر لا ينكر على عثمان هذا العمل. عثمان رضي الله تعالى عنه عمل عمل جليل، زاد من ناحية قبلة مسجد النبي، زاد من ناحية الشمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنى المسجد بالحجارة المنقوشة بالقصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنكروا على عثمان أيضا أمر آخر، أنه يولي أقرباءه، وسبحان الله، من منا من لا يولي قريبا؟ إذا كان القريب ثقة، إذا كان القريب كفو، والله لا آنس إلا إلى قريبي، وأنت لا تآنس إلا لقريبك. الذي يهم أنك لا تولي قريبا ليس صالحا ولا خفا، وأما إذا كان خف صالح. هذا معاوية بن أبي سفيان داهية من دهاة العرب، دهاة العرب ثلاثة: المغيرة بن شعبة، عثمان بن عفان، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. هؤلاء ثلاثة شهد لهم العرب بالدهاء. ولا عثمان معاوية، وكان من قبل عمر ولا معاوية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولا معاوية. معاوية كاتب لرسول الله، صهر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما ولى إلا كفر، لكنهم عندما أرادوا ما أرادوا أتوا وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيته وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله. أبى عثمان رضي الله تعالى عنه أن يدافع عنه، وإلا علي موجود، بعض الصحابة موجودون، ليقع الأمر الذي أراد الله تبارك وتعالى. قتلوه رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن وهو صائم، ووقع دمه على آية وهي عند قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لما قتل وقعت بلبلة وفتن وصائب، تولى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الأمر يحتاج إلى تؤدة، يحتاج إلى تهدئة الأمور. ذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى العراق، معاوية رضي الله تعالى عنه تظاهر بأنه يريد أن يأخذ بثار عثمان وأن يقتل قتلة عثمان، وادعى معاوية رضي الله تعالى عنه أن علي رضي الله تعالى عنه تساهل وما أخذ بثار عثمان ولم يقتل قتلة عثمان. قال علي رضي الله تعالى عنه: الأمر سيقع علينا أن نتريث قليلا حتى نخمد هذه الفتن والمصائب، بعد ذلك نأخذ القتلة نقتلهم. والصحيح أن معاوية رضي الله تعالى عنه أراد الملك وحصل له الملك، فلقد تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بعدما قتل علي بن أبي طالب واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا وقع الأمر الذي قاله عليه الصلاة والسلام يوم أن كان ابني هذا المسجد: عمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية جيش الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان. وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان في جيش علي وكان يحارب مع علي، وعلي رضي الله تعالى عنه هو الإمام الذي أخذ المسلمون له البيعة في هذا المسجد وفي هذه المدينة الطيبة، رضي الله تعالى عن علي ورضي الله عن عثمان ورضي الله عن معاوية. معاوية صحابي لكنه ليس معصوم. أيوجد معصوم غير الأنبياء؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. هذا كب ولا نصيفة، ربع صاع المد، ربع صاع المد، ملء كف الرجل المتوسط، هذه حفنة ربع صاع. وبالمناسبة سنخرج زكاة الفطر إن شاء الله في 27، 28، 29 في يوم 30 في يوم العيد، نخرج صاعا من تمر، صاعا من أرز، صاعا من سبيب، صاعا من أقف، صاعا من طعام، كما شرع رسول الله. الصاع مقداره 4 حفنات، 4 حفنات تقريب كيلوين ونصف، ونخرجها إن شاء الله طعام ولا نخرجها نقدا. نخرج رز، نخرج بر، من أراد أخرج زبيب. ومن الذي يخرج الزبيب؟ لا أحد يخرج زبيب، وإنما نخرج 10 ريال أو 8 ريال في الجيب، وأنا مار على فقير أقول له: خذ هذه 10-20 لي ولأهلي، شفقة بي لا بالفقير. أنا أزعم بأنني أريد ما يصلح الفقير وأعطيه مال، والواقع ليس كذلك. الواقع أنا أريد مصلحة نفسي بدل أن أذهب إلى السوق وأشتري مواعين عدد الأسرة 5-10، وأعود إلى الدار وأكيل وأضع صاع وصاع وصاع وصاع، وبعد ذلك أذهب وألتمس الفقير إلى بيتي وأعطيه. كل هذا عمل شاق لا داعي إلى هذا. 10 ريال تعطيه إياها وانتهى كل شيء. واسمع ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقف. قال ابن عمر: فلا نزال نخرجها صاعا، صاع تخرج ولا يخرج المال عند جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون: لا تخرج زكاة الفطر مال، فلما أقع في الخطر؟ والنبي ما أخرج مالا، وإنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم طعام صاع. ما أجمل هذا اليوم عندما ترى السوق وترى الرجل يذهب إلى بائع الزبيب، إلى بائع البر، إلى بائع الأرز، إلى بائع الشعير، يكيل، يذهب إلى الدار، يستفيد الحامل، يستفيد من يبيع الأواني القفط السنابيل، بعد ذلك أكون حريصا يوم العيد أو قبل يوم العيد حتى أدفع لفلان، أين الفقير وما إلى ذلك. هذه يا أخوان هذا منظر ومشهد لا يوجد إلا في بلاد الإسلام فقط. فإذا رأى أعداء الله ونحن نساكن يهود ونصارى ومجوس رأوا هذا المشهد، إيش هذا؟ هذه صدقة الفطر التي شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة. ولكن إذا تواطانا ولا نخرج إلا المال، هذا يعطي مال وهذا يعطي مال، وبقي بعض الناس اليوم يوزعون هذا المال على ريالين ريالين، يعطي هذا ريالين وهذا ريالين وهذا ريالين، أو 10 أو 20، وندع سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقعت واقعة بين أبي سعيد وبين معاوية. معاوية خليفة أتى ورقى على هذا المنبر وخطب، وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: أنا أرى أن نصف من بر من سمراء الشام تقوم مقام صاع من شعير. قال أبو سعيد: لا والله لا نخرجها إلا صاعا كما كنا نخرجها على زمن النبي، وأن نصف صاع من سمراء الشام البر لا يقوم مقام الصاع. من أخرج صاعا أخرج صاع تمر، صاع زبيب، صاع بر، صاع حنطة، صاع صاع، كما كان على عهد رسول الله. الشاهد عمار رضي الله تعالى عنه مات وهو مع علي بن أبي طالب. من الذي قتله؟ قتله جيش معاوية. جيش معاوية باغي، جيش معاوية في هذه القضية ظالم جائر، لكن لا يدعون هذا إلى أن نكفر معاوية وإلى أن نلعن معاوية وإلى أن نجر ألسنتنا في قدر معاوية الذي جرى بين الصحابة لا دخل لنا فيه. علينا أن ننظر في عيوبنا نحن، أنا وأنت إذا وضعنا في المشرحة والله لا نساوي نعلى معاوية. الله تعالى أكرم معاوية بالإسلام، أكرم معاوية بأنه صاحب رسول الله، أكرم معاوية بأنه كاتب وحي رسول الله، أكرم الله تعالى معاوية بأنه صهر رسول الله. النبي تزوج أخته أم حبيب، وأنا وأنت لا يعلم نهايتنا إلا الله. والله لا أدري أموت على الإسلام كما مات معاوية أم لا، وأين أنا من معاوية أو من أي صحابي من الصحابة. الفرق بيني وبينهم كما بين الثرى والثريا، لهذا علي أن أنظر إلى عيوبي وأن أصلح وضعي وأن أتقي ربي وأن أقرع باب الله تعالى حتى يحسن خاتمتي. أنا أمرني الله تعالى فلم أمتبر، نهاني الله جل وعلا فلم أنتهي. أنا أزعم بأنني أحب النبي ليل نهار وأنا مخالف لشرع النبي ليل نهار، والمسألة بيد الله تعالى. أما أولئك القوم الأبرار الأخيار، الله تعالى كرمهم بما كرمهم به، ولذا قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يا أخي معاوية بن أبي سفيان، وأنا لست متعصبا لمعاوية، لست من بني أمية، ولكنني أريد أن أقول الواقع والحق أول من جعل الأساطيل البحرية التي تبخر عبابا بحرا أبيض المتوسط، وذهبت إلى جزر رودس، وذهبت إلى شارلمان ملك فرنسا، أول من جعل هذه الأساطيل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير معاوية كذلك. متى ما تيقنت أن هذا من أصحاب سيد الخلق، عليك أن تستصغر نفسك أمام هذا القرد، أمام هذا الفحل، أمام هذا الرجل الكريم الذي اختاره الله تعالى لصحبة سيد الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أنا وأنت الآن في القرن الخامس عشر، الصحابة في القرن الأول. انزل درجة ودرجة ودرجة ودرجات، قد بلغت أنا وأنت الآن الدرجة الخامس عشر، هذه مرتبتنا بعد أولئك الحوض، أي نحن منهم. وإنما علينا أن نتقرب إلى الله بمحبتهم، وعلينا أن نقرأ سيرهم، وعلينا أن نقتدي بآثارهم، وعلينا أن نحاول أن نعمل ما عملوا. وما جرى بينهم، بين علي ومعاوية، بين عائشة رضي الله تعالى عنها وعلي، بين عائشة رضي الله تعالى عنها ومعاوية، هذه الأمور تقع من بني آدم، يقع هذا الأمر بين الولد ووالده، بين المرء وأخيه، بين الرجل وزوجه، أمور وقعت اجتهادية، الله تعالى يكتب لهم الأجر فيها، لأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب كتب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كتب له أجر. وقد سمعتني أقول قبل قليل بأن علي رضي الله عنه كان على الحق وكان على الصواب، ومعاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد وأخطأ في اجتهاده. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا جميعا الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى ما كنا فيه. بنى والأرض بشابين، اشترى، أقام المسجد، وبعد غزوة خيبر زاد المسجد من ناحية الغرب صلوات الله وسلامه عليه. لما اشترى الأرض صلوات الله وسلامه عليه حبسها مسجد لله يعبد الله تعالى فيه ويطاع، فبقي المسجد إلى ما بعد خيبر. خيبر في السنة السادسة زاد النبي المسجد صلوات الله وسلامه عليه. وعندما بنى البناء الأول جعل القبلة إلى الشام، ولم تكن القبلة إلى الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام 17 شهر وهو يتمنى أن يحوله الله تعالى إلى الكعبة. وبعد 17 شهر أنزل الله تعالى عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وتحول النبي من ناحية بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة، وصلى المسلمون مع رسول الله إلى الكعبة، وجرت قضيتان: القضية الأولى في مسجد قباء، القضية الثانية في مسجد بني سلمة بالقبلتين. صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقد توجه النبي إلى الكعبة، فذهب إلى القوم ووجدهم يصلون متوجهين إلى بيت المقدس، فخاطبهم وهم يصلون وقال لهم: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الكعبة. فاستدار القوم، وجوههم كانت إلى ناحية الشمال، فاستداروا وجعلوا وجوههم إلى القبلة وصلوا إلى القبلة. الواقعة الثانية، صلى رجل مع رسول الله هنا أيضا وذهب إلى أهل قباء وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الكعبة. إذن تسمية مسجد القبلتين بمسجد القبلتين ليس المعنى أنه يجوز لي أن أصلي إلى الكعبة وأن أصلي إلى بيت المقدس وأن أتوجه يوما هنا ويوم هنا، أو أنني إذا ذهبت سائرا المسجد وصلي إلى الكعبة وصلي إلى بيت المقدس، هذا أمر منسوخ. لا يجوز لمسلم اليوم أن يذهب إلى مسجد بني سلمة ويستقبل الشمال، بل الواجب أن نستقبل القبلة. وإنما الذين استقبلوا الشمال استقبلوها قبل أن ينسخ الله القبلة إلى الكعبة. وأريد أن نعلم يقينا أن قضية قبلتين يعني أن الناس كانوا يستقبلون القبلة إلى بيت المقدس، ولما نسخ الله تعالى هذه القبلة يجب التوجه إلى الكعبة. كما نرى من بعض الحجاج أو الزوار يذهبون إلى مسجد بني سلمة ويحاولون، يريدون أن يقتنموا فرصة غفلة مسؤولين، يضرب له ركعتين بسرعة حتى يصلي إلى بيت المقدس لئلا يراه أحد. الله تعالى يرى ويعلم، وقد خالف المرء الله الذي قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. لو أذن لنا السلطان ولا يأذن وقال لنا صلوا إلى بيت المقدس، والله لا نطيع ولا نصلي، وإنما نصلي إلى الكعبة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوجه إليه. فصارت القبلة إلى الكعبة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع القبلة القديمة موضعا لنزول المهاجرين الذين يهاجرون من مكة أو من غيرها، ولا مأوى لهم ولا سكن، يسكنون في هذا الموضع الشمالي، وسمي موضع أهل الصفة. وأهل الصفة جماعة متنوعون من قبائل العرب الذين هاجروا إلى رسول الله، من وجد مأوى سكن في ذلك المأوى، من كان له قريب ذهب إلى قريبه، من لم يكن له قريب أتى ونزل في هذا الموضع الذي يسمى الصفة. من أراد أن يتصدق أتى بعرجون تمر، أتى برطب، أتى بطعام عن الثمن، وكلما دفعوا له شيء قال: هناك من يزيد، هناك من زاد، هناك من زاد، إلى أن عجزوا فقال الله وجعلها في سبيل الله. في أول الأمر نزل بالصفة، وقد ذكرت لك قصته لما آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع ووقف ذلكم الشهم سعد الموقف الذي لا يمكن أن يقفه إلا قلة من الخلق. تعال يا سعد، تعال يا عبد الرحمن، أقسم مالي بيني وبينك نصفين، النصف لك النصف لي، لأن الله جمع بيننا بالإسلام، وما دام الإسلام هو الذي جمع بيننا والنبي آخى بيني وبينك، النصف لك والنصف لي. الثانية الصعبة، أنا عندي زوجتان، تعال انظر تخير أيتهما تشتشاء، أطلقها لتتزوج به. والله يا إخوان، والله هذا القصص يدل على أننا ما فهمنا الإسلام، والله والله ما فهمنا الإسلام، والله لا نعرف ما نعرف ما هو الإسلام، ولا نعرف ما هي أخوة الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإسلام ملأ قلوبنا وعرفناه حق المعرفة لما صدر منا بعض ما يصدر الآن. مسلم ومسلم، الآن نأتي نصلي صلاة العصر وندخل المسجد، وإذا بجماعة غرباء زوار يدخلون، يسعى أحدهم وراء الآخر يخشون أن يضيعوا، وإذا برجل لما ضيق عليه هذا وهذا وهذا وراء جندي، يا جندي انظر إلى هؤلاء ضيقوا علي، هؤلاء أذوني، يريد أن يوقع إخوانه المسلمين. آذوه في أي شيء؟ دخول في المسجد، رجل غريب يريد أن يمشي خلف أخيه أو خلف قريبي أو خلف رجل مثلي، فإذا ضيقوا علي، أما جعل الله لنا صبر؟ أما أمرنا الله بالصبر؟ أما جعل الله تعالى بيننا أخوة الإسلام؟ أي ذنب عمل؟ والله لم يضع يده في جيبه، والله لم يضع يده في عنقه، والله لم يكلم، ونحن نشاهد ندخل المسجد لأنهم ضيقوا عليه، هذا من يمين وهذا من شمال، وهذا يريد أن يسبق حتى يلحق أخاه، يا جندي تعالى هؤلاء قد آذوا. أيوة أبية يا جماعة، علينا أن نتقي الله، هذه أخوة الإسلام، أنت تفرح بالمسلم إذا رأيته، فإنك قد تذهب إلى بعض الأقطار الإسلامية وتجد ملايين من الخلق، هذا بوذي، هذا هندوكي، هذا مجوسي، هذا يعبد بقر، هذا يعبد حجر، هؤلاء خرجوا من بلاد فارقوا فيها هذه الأمم حتى يتوجهوا إلى كعبة الله وحتى يصلوا معك في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه أخوة الإسلام، ولذا أقول انظر إلى هذا الموقف الفريد، يقف هذا الموقف، أنا أعطيه مالي أو بعض مالي على مضض، أو أعطيه مالي أو بعض مالي حتى يقول الناس فلان جواد وكريم، ولكن أقول له تعالى لأخوة الإسلام، ما بيني وبينك قرابة إلا أنك مسلم وأنا مسلم. انظر إلى إحدى زوجتي، أنا عندي زوجتان، أنت تخير لك الخيار حتى أطلقها وتتزوجها. والله لو طلب مني ماء بارد من الثلاجة 905 تأتي اللجنة، يطلب مني ماء بارد، هذا أقلق مضجع، أنا على استعداد أن أفعل، وغيري كثير. طرق علي الباب مسلم، يا فلان أنا ظمآن، أريد أن أشرب ماء من ثلاجتي، تمشي ولا لا؟ لا أريد أن تسقيني، ما تمشي؟ 905 وما فيها كلام. يا جماعة، أهكذا الإسلام؟ أهكذا الإيمان؟ أهكذا أخوة الإسلام؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذه الأخوة الحقة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أهل الصفة من هذا الموضع، وأكرر القول لك أن الصفة قد زالت وليست الصفة موضع قدام الحرم النبوي، لا، هذا الموضع ما كان من المسجد. المسجد له ظل قبلي شمالي ينتهي إلى الرحبة، وهذا بيت عائشة وبيت فاطمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الجزء الشمالي الشرقي الذي فيه الدكة، دكة الأغوات اليوم، هذا ليس من المسجد زمن رسول الله، زمن أبي بكر، زمن عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الحسن بن علي، معاوية، إلى زمن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك أتى وبنى هذا المسجد، ولما بنى هذا المسجد أنشأ الطريق الشرقي وأنشأ الطريق القبلي الشرقي، لأن هذا الموضع كانت فيه حجر زوجات النبي. الشرق حجر زوجات النبي، قدمها الوليد بن عبد الملك سامحه الله أو عامله الله تعالى بما يستحق، ويا ليته ترك حجر زوجات النبي حتى تأتي الأجيال وتنظر كيف كان رسول الله يعيش، كيف كانت دور زوجاته. ولهذا بكى سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه يوم أن هدمت الحجر، بكى وتمنى أن لو بقيت الحجر ليأتي زوار هذا المسجد. فإذا هم صلوا في هذا المسجد نظروا إلى البيت الذي عاش فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكما قلت لك من لبن وبابه مسوع والحجرة ضيقة، إذا سجد النبي غمز رجل عائشة حتى يضع جبهته في موضع رجل عائشة، حتى تكون لنا العبرة وتكون لنا العبرة ويكون الاعتبار. ولكن لما زال هذا الأمر زال الكثير من الاعتبار والعبار. أما ما يزعمه بعض الناس أن خدمة الحجرة هؤلاء هم بقية أهل الصفة، أيضا هذه خرافة بنت خرافة بنت خرافة. خدم الحجرة اليوم غالبهم من بلاد الحبشة وغالبهم من السودان، وأول ما جيء بخدام الحجرة في العهد العثماني، لا في عهد المماليك ولا في عهد العباسيين ولا في عهد الأمويين، فضلا عن عهد الخلفاء الراشدين، وإنما سلاطين آل عثمان يجبون مذاكير بعض الرجال حتى يدخلوا على النساء ويخدموا النساء. وما كان بالسودان وجد ملك طاغي باغي يسمى علي دينار، كذلك كان يجب يعني يقطع مذاكير الرجال إذا غزا وإذا قاتل وإذا أسر، جب مذاكير هؤلاء القوم. ولا يزال إلى اليوم في بعض القبائل إذا أسر إذا وقع قتال بين قبيلة وقبيلة الأسارى يجبونهم. هؤلاء المجبوبون أتي بهم إلى هذه المواضع الشريفة ليخدموا حجرة رسول الله وليدخلوا على النساء وليمنعوا النساء من الاختلاط بالرجال. ليسوا أهل صفة ولا أبناء أهل الصفة ولا أحفاد أهل الصفة ولا ورثة أهل الصفة بأي حال من الأحوال. والصفة قد زالت وانتهى أمرها منذ مدة طويلة عريضة فضلا عن البقاء اليوم. هذا بعض ما يتعلق ببناء النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما هاجر، أول ما أتى بنى هذا المسجد وبنى صلوات الله وسلامه عليه حجر أو حجرة عائشة حجرة هذا المسجد. يا أحباب، هذا المسجد وإن كان النبي قد بناه من تراب ومن جذوع النخل ومن السعف، فإنه أعظم مدرسة إسلامية خرجت رجالات العلم، رجالات الحرب والكرب والفرد، رجالات الدعوة، رجالات الصلاح والإصلاح. ولا يوجد معهد، وأقول ذلك بملء همي، لا يوجد معهد ولا يوجد كلية ولا توجد جامعة على وجه هذه الأرض تسمى معهدا أو جامعة إسلامية إلا وقد رشفت واستقت من معين هذا المسجد، وإلا لا تعتبر جامعة إسلامية أبدا. الكل عال على صاحب هذا الحفظ الذي قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فما الجامعات ولا الكليات ولا المعاهد إلا وهي حسنة من حسنات هذه البقعة ما بين البيت والمنبر وهذا المسجد، مسجد رسول الله. وكل علم أقولها مرارا وتكرارا، كل علم لم يؤسس ولم ينبثق من فأخذ من معين هذا النبي لا يعتبر علما شرعيا مقبولا يتقرب به الله. إن مسجدنا هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا كالمساجد، وزنه أعظم وأجل، لا أقول كجبل أحد ولا أقول كما بين الأرض والسماء، وإنما أقول أعظم وأعظم 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 إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بناه المرة الأولى وزاده المرة الثانية وبناه بعد ذلك عمر الخليفة الراشد، بنى بطين لبن وزاد عمر من ناحية القبلة سارية واحدة، أما السارية الثانية زادها عثمان، وزاد عمر رضي الله تعالى عنه من ناحية الغرب، أما ناحية الشمال أما ناحية الشرق فلم تمس بشيء. وفي أيام عمر جيء بأموال كسرى وبنات كسرى أنوشروان، كسرى أنوشروان أعظم دولتين على وجه الأرض في ذلك الوقت فارس والروم. دولة فارس دانت ودولة الروم دانت، وأصبحت الدولة الوحيدة دولة الإسلام التي عاصمتها طيبة وخليفتها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. أتي بسوار الكسرى ومنابس كسرى وبنات كسرى، ووزعنا على أبناء الصحابة، وأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يرى كيف كان كسرى يلبس السوارين في مسجد ترابي، الأرض تراب، السقف سعف، الجدار لبن. إذا كان الليل أرادوا أن يوقدوه في زمن عمر يؤتى بالسعف ويوقد بالسعف وبعد ذلك يغلق. أراد عمر يرى كيف يلبس كسرى سوارين في مجلس مع أصحابي وقد أتت حلة كسرى وأموال كسرى وبنات كسرى، فما وجد رجل طوال كبير يناسب أن يلبس إلا سراقة، فقال لسراقة: يا سراقة قم أرني كيف يلبس كسرى السوارين. فقام سراقة ولبس، وتذكر سراقة رضي الله تعالى عنه الحال يوم الهجرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فساخت خوان فرسي يريد أن يأخذ النبي ليعود به إلى قريش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ عجب سراقة، هذا محمد فارس ويعدني بأن أنبس لي سواري كسرى؟ ولكن متى ما نظرت إلى الواقع أجد أن قوائم فرسي ساخت في الأرض، حتى دعا لي وخرج الفرس مرة ومرتين وثلاثة يريد أن يهم بالنبي، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج قوائم الفرس. لذا يحتمل أن الأمر يقع ويقع، ووقع كما قال الرسول صلوات الله وسلامه. زاده عمر، زاده عثمان، زاده الوليد بن عبد الملك، زاده المهدي العباسي، زاده السلطان قايت باي، زاده آل عثمان، زاده آل سعود، ولا تزال الزيادات جارية سارية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق. والذي يهمنا من ذكر هذه الزيادات التنبيه على أن كل ما زيد سواء زيادة عمر، عثمان، الوليد، آل عثمان، آل سعود، كل ذلك ينال الفضل الثواب الأجر الذي يناله من صلى في هذا الموضع. من صلى في هذا الموضع قريب من المنبر لو ألف، الذي يصلي في أقصى زيادة خادم الحرمين الشريفين الغربية أو الشمالية أو الشرقية لا فرق بين الصلاة هنا وهناك، لأن الزيادة، أرجو أن تحفظ هذه العبارة عبارة علمية، الزيادة لها حكم المزيد. هذا مسجد رسول الله، ذاك مسجد رسول الله، وكل ما يحيط البقعة المشرفة المسجد فهي مسجد رسول الله. وقد قلت لك قبل أيام وأذكرك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما زاد، زاد من ناحية الشمال، زاد من ناحية القبلة، زاد من ناحية الغرب، دخل ينظر، تتبع ينظر، العمال يعملون، وقال عمر القول الجميل العذب الحلوى، قال عمر للبناء: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر، الجملة الحلوة هنا ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. لهذا لا ينبغي أن نرى ما نراه من بعض الخلق، يدخل المسجد لا يرضى أن يصلي في الزيادة الغربية الشمالية، بل يدخل يتتبع ينظر في السواري، هذه السارية مكتوب عليها حد مسجد رسول الله، يريد أن يصلي في المسجد القديم الذي كان على عهد النبي، ولا يصلي إلا في المسجد القديم، وهذا خطأ. صلي في أي موضع في هذا المسجد، في أي زيادة. ورد عن النبي حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة ضعيف ولكن قواه أثر عمر. الحديث الضعيف الذي يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد مسجدي إلى الجبانة، أو مد مسجدي إلى صنعاء لكان مسجدي، أو مد مسجدي إلى المصلى. يا سلام، المسجد مد إلى المصلى، وبلغ مسجد النبي إلى المصلى اليوم، ويكاد مؤذن المصلى ومن يصلي في المصلى مسجد الغمامة ومن بهذا المسجد يختلفون. المسجد مد إلى المصلى، ولو أخذ ومد إلى ينبع البحر الأحمر كل هذه المسافة تعتبر مسجد رسول الله. لا يلزم أن تكون الصلاة الفاضلة المفضلة في هذا الحاجز فقط، زيادة عمر، زيادة عثمان، زيادة الوليد، زيادة المهدي، زيادة خايت باي، زيادة آل عثمان، زيادة آل سعود، كلها من مسجد رسول الله. لكن الذي ينبغي أن يقرر وأن يعلم أيضا أنني إذا دخلت لا أصلي هناك وأنا أعلم أنه يوجد هنا موضع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، فمن جاء مبكرا لا يصلي نائيا، وإنما علي أن يدخل وأن يأتي ويصلي في الصف الأول إذا وجد. تقدموا فأتموا بي، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكذلك لا ينبغي بحال من الأحوال لي ولك أن أتأخر في داري إلى أن يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، أتوضأ بعدما أذن المؤذن وهيا أريد المسجد. وأين أريد؟ أريد الصف الأول، أنا أبغي أصلي في الصف الأول، وأنا أريد أن أصلي في الروضة. يا حبيبي، الذي يريد الصف الأول يأتي قبل الصلاة بساعة على أقل تقدير. هناك رجال أشاوس، هناك رهبان عباد لله تركوا الوسائل وتركوا النومة الظهر ولازموا الموضع، يريدون ما عند الله. وقد بلغهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولذا يا ليت تأتي وتنظر عند الأذان الأول، عندما يفتح الباب، عندما يفتح الباب، الباب موصود قبل أن يفتح، شيوخ ركع عند الباب ينتظر حتى يفتح ليسعى إلى الصف الأول. ووقتها أنا وأمثالي كثير ما حل لنا النوم إلا في هذاك الوقت. لا يحل لنا النوم إلا في هذا الوقت، لأن طول الليل قضيناه على ما يعلم الله، وهذا الوقت هو وقت الساعة الثالثة الرابعة الخامسة، يسعون ويأتون إلى الصف الأول ويأتون إلى الروضة. ولذا حرام علي وعليك أن نتأخر إلى الأذان وبعد الأذان أدخل. وسبحان الله، يعني ترى من بعض الناس عجب عجاب يقفز على أعناق الناس قف، وربما أن يتل رقبة هذا ساعي. والبعض أجلكم الله بيده نعالة، النعال باليد وهي على رؤوس الشيوخ والصالحين والطائعين والعابدين والتالين القائمين الراكعين الساجدين. لما أريد الصف الأول أمره؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ هذا وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وأتولى الإجابة على بعض هذه الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول لعلي يجيب عليها بسرعة. السؤال الأول: ما حكم لبس الثوب الذي تحت الكعبين؟ الله يهديك يا سائل، والله أظن أنا ثوبي تحت الكعبين لا أشعر، الحمد لله، يعني سنتي وكم تحت الكعبين. الجواب: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هكذا قال رسول الله، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني الجزء الذي يزيد على الكعبين من الرجال هذا يستحق صاحبه أن يدخل النار. ما قلت أنا، قاله صاحب هذا القبر، والذي يقول صاحب هذا القبر واقع ما ينطق عن هوى. ولعن الله من جر ثوبه خيلا، وما كان تحت ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ونحن في آخر الزمان يا أخي، المرأة تطلع على فوق والرجل ينزل على أسفل، والله لا تظن أني شاهد وأهرف وأتكلم هكذا، لا والله والله أكرمني الله، جبت البلاد ورأيت العباد ورأيت الواقع والحال، المرأة تطلع من جوب من كجوب والرجل يطول حتى 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 يطى. أجلكم الله بثوبه. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن واستعد للموت دخل عليه شاب يسلم عليه، وعمر على سرير الموت ما بقي إلا لحظات، وإذا بشاب دخل على عمر، فعمر عند السياق قبل خروج الروح نظر إلى هذا الشاب، قال له: يا فلان ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لربك، أتقى لربك، ربي جل وعلا أمر الرجل ألا يزيد ثوبه عن كعبيه وانتهى. ما حكم الذي لا يخشع في صلاته؟ حكم أن يقرأ باب الله ويلح عليه حتى يرزقه الله تعالى الخشوع في الصلاة، ومن قرأ باب الله تعالى أعطاه الله. يا أخي اقرأ باب الله، سل الله، الله أنت ما طلب شيء منكر، أنت سألت الله تعالى أن ينزل الطمأنينة في قلبك وأن يرزقك التقى. النبي علمنا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بس الخطأ، نحن ندعو ليل نهار، ولكن لما كان الدعاء ليل نهار والقوت والقوة والفيتامينات ألف باء جيم دال من حرام ما يستجيب الله تعالى. هذا هي المسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر في قمرين يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. اسمع ما يقول النبي، فأنى يستجاب له، يعني بعد أن يستجيب الله تعالى. فاقرأ باب الله، فإذا قرأت باب الله أعطاك. سؤال ثالث: هل صيام الست من شوال متتابعة؟ إذا أفطرنا رمضان إن شاء الله، سن لنا رسول الله سنة ولم يوجب صيام ستة من شوال، ستة أيام من شهر شوال، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، كأنما صام العام كله. الحسنة بعشر أمثالها، 30 يوم وستة من شوال، هذه 36 في 10 360، الشهر العام 360. هل تكون متتابعة؟ لا. صمها كما أصوم أنا الأربع أيام العيد هذه؟ لا، لا تصوم. صم اليوم السادس، صم يوم الاثنين، صم يوم الخميس من كل أسبوع وتنال الأجر هذا إن شاء الله.
شيخ
خلينا نكمل من هذا، ولا سؤال متعلق بالموضوع؟ لا، أي اسم
براني،
براني خليه.
أريد أن أقرب
سؤال، نرجو أن نعلم كيف لقب عمر بن لقب عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس. عمر بن عبد العزيز الأموي يلقب بالخليفة الخامس، يقول كيف لقب بالخليفة الخامس؟ لقب بالخليفة الخامس لأنه أتى ووجد ملوك بني أمية قبله وقع منهم ظلم، وقع منهم جور، وقع منهم تعدي، وقع منهم توغل في الدنيا، فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رد المظالم إلى أربابها. ومن أخبار عمر يأتي ومعه مولاه ليلا، يأتي ومعه مولاه ليلا يتتبع أمور المسلمين، فيوقد الشمعة يكتب، فإذا انتهى من الكتابة أطفأ الشمعة، خلاص الآن ما نستحق أن نتمتع بالشمعة. عند السياق قيل له: لو أوصيت لأولادك، أنت الآن تركت الأولاد فقراء. قالت له زوجه فاطمة ذلك، قال لها قولة: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية الله. هذا يستحق الخليفة الخامس رضي الله تعالى عنه. سؤال: هل بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام نبي؟ أم آدم أولا ثم نوح؟ لا، آدم أبو البشر، بعده أولاد أنبياء شيث وغيره كفر، بعد ذلك جاء نوح، نوح من سلالة آدم من أولادي، وهو الأب الثاني، الأب الثاني صلى الله عليه وسلم، وهو أول الرسل، لأن آدم ليس رسول، وما بين آدم إلى نوح كلهم أنبياء، ولكن نوحا هو الرسول الأول. الله تعالى قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. سؤال: يا شيخ أنا كذا إلى أخي، جزاك الله خير، أسألك أن تدعو الله لي أن يرزقني الولد الصالح. الله يرزقك الولد الصالح ويرزقنا جميعا الولد الصالح، يعني إذا كان مولد ولد ولد. يا شيخ هل يجوز التطيب عندما يحرم الرجل؟ طيب، الجواب: إذا أردت الإحرام بعمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي يعني مع النبي، تغتسل قبل الاغتسال شعر الإبط بموس بنورة بموزيل شعر العانة الرجل والمرأة، تقلم الأظافر، تأخذ من الشارب تسرح حالك اللحية مشرب ترجلها لا تأخذ منها تغتسل وتنوي غسل الإحرام. جاز لك أن تتطيب على الجسد لا على الثوب. تأخذ الطيب تضعه على شعر راسك، تأخذ الطيب تضعه على جسدك ولا تطيب الثوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نوى أحرم وضمخ رأسه بطيب، قالت عائشة حتى إن مفارق رأسي تلوح من الطيب. لكن هذا الطيب قبل النية، قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك بعمرة، وهذا الطيب لا على الثوب، على الجسد على الشعر جاز وليس عليك شيء. لكن لو تطيب بعدما نوى عليه الفدية، عليه الفدية. لو غسل يديه بطيب ممسك، عندنا طيب، عندنا صابون ممسك مطيب عليه الفدية، اغتسل بصابون ممسك عليه الفدية. إنما يجوز له أن يتطيب، أو كرر أن يتطيب على الجسد لا على الثوب قبل أن يأكل. هل رائحة فم الصائم تتأذى منها الملائكة؟ والله يقول إن رائحة فم الصائم عنده أطيب من ريح المسك. الملائكة لا تتأذى مما يفرح الله به. الله جل وعلا يحب أن يشم هذه الرائحة. فرائحة الصائم إن خلوق خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ملائكة الله الذين خلقهم الله لعبادته وخلقهم الله لطاعته ويحبون محبوب الله يتأذون منها؟ لا يتأذون، يتأذون من الشيشة والذنبات والجراد. ما حكم من أفطر يوما من رمضان بغير عذر؟ لا يقضيه الدهر ولو صام، هكذا قال رسول الله. يقول وإذا تاب، وإذا تاب تاب الله عليه. إذا تاب تاب الله عليه. من العلماء من قال عليه أن يقضي اليوم، ومن العلماء من قال لا يقضي، وإنما عليه أن يتطوع ويكثر من التطوع ما دام تاب بشروط التوبة الأربعة: الندم، الإخلاع، النية الجازمة، رد المظالم إلى أربابها. أفطر يوم متعمد، صابته دوخة لأنه ما شرب سجارة، والله يا أخي خليها ويا الله مشاها، الشيطان أغراه لعنة الله عليه. يا الله، العالم كله صائم وأنا مفطر، ألست أنا عبد لله بما أنهم عبيد لله؟ الله تعالى ما يطلع علي؟ أيخفى على الله حالي؟ ألا ترى أنني لو الآن أهلكني الله بالموت، جاءتني حمى شوكية أو تيفو، ولقيت الله تعالى وأنا فاطر بهذا الحال؟ والله يا أخي هذه التوبة، هذا القول وهذا العزم وهذه النية تزيل كل شيء، ولا عليك إن شاء الله بعد أن تتوب إلى الله. سؤال آخر: ما معنى بقيع الغرقد؟ وأين يقع مسجد الغمامة؟ وهل هو المسجد الذي صلى فيه رسول الله الجمعة؟ يا أخي، بقيع الغرقد هذا مقبرة المدينة تسمى بقيع الغرقد، وسمي بقيع الغرقد، بقيع الغرقد، الغرقد نبت شجر يسمى الغرقد، والناس يسمونه اليوم العوسج، شجر العوسج. كانت المقبرة مليئة من هذا، وسمي بقيع لأنه موضع مطمئن فيه شجر. الذي أسس هذا البقيع رسول الله. عندما وآخر سؤال: هل اعتقاد في بركة أهل البيت مثل السيدة زينب والحسن والحسين والسيدة نفيسة وباقي أهل البيت المدفونين في مصر لهم بركة أم لا؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبارك الله تعالى فيهم، فكل من استقام منهم على أمر الله وسلك مسلك رسول الله فهو مبارك. أما من حاد وانحرف فإن النبي قال: إن آل فلان ليسوا بأوليائه، وإنما ولي الله ورسوله وصالح الأمة. فالسيدة زينب، السيدة والحسين، ونفيسة، السيدة نفيسة، وكل من كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخير والبركة. ولكن هل نذهب إلى الشبابيك نتمسك بها ونصيح حتى إن المار بالسيارات يسمعون الصياح، وأن نستغيث وأن نطلب المدد من هؤلاء المباركين ونخالف سيد الخلق؟ أن بركة أعطاهم الله إياهم وحباهم الله تعالى إياهم، ونرجو الله تعالى أن ينيرنا من بركاتهم، ولكننا لا نخالف رسول الله ولا نخالف شرع الله، ولا نذهب ونعمل كما يعمل بعض الناس عند هذه المقصورات. والله رأيت بعيني راسها فتاة معوقة، لسانها ينزل ومخاطها ولعابها ينزل، أتي بها وربطت قدماها كما تربط الشاة وربطت على المشهد، يعني أن المدد والخير والبركة تعافيها. لا يقام، علينا أن نعمل ما عملوا، وإذا أردنا أننا نلتمس البركة نسألك اللهم تعالى، يا من باركت في الحسن والحسين وآل نبيك، نسألك أن تحل بنا البركة ونتقرب إليك يا رب بمحبتنا لهم. نحن نحبهم ولكن ندعوهم ونصيح، والله صياح، وأقولها بصراحة، عندما نقف أمام المشاهد هذه وأمام هذه المقابر، الله، وإذا وقفنا بين يدي الله ماذا صليت، ماذا قرأت عندما صليت العصر اليوم؟ لا يعرف. ماذا قرأ الإمام؟ لا يعرف، ولكنه يذهب ويحط الحمل على هؤلاء ويعتقد بأن البركة أن يضع الحمل عليه، يشرب خمر، يزني، يفسق، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بطاعة الله، يكفي أن يأتي ساعة واحدة ويحط الأثقال على السيدة زينب والحسن، والله ما يتحملون شيء.